أخي الكريم، هذا هو الشريط 17 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 13 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأربعاء الثاني من شعبان 2400 من الهجرة الموافق 10 من نوفمبر 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوصلنا إلى القاعدة 18 من القواعد السلفية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة أصول الإيمان، حيث قلت القاعدة 18 أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة. القاعدة 18 أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة. قلت سبق نقل كلامه هذا في القاعدة السابقة، ولزيادة البيان لهذا الكلام النفيس أنقل كلامه الآتي من مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 25 و500، حيث قال رحمه الله: ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه. فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته، وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهة معصيته، والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه. فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى، فإذا لم يصلي مع القدرة دل ذلك على ماذا؟ على عدم الإرادة؟ لا. طب لو قلت على عدم الإرادة الجازمة يكون صحيحا؟ يكون صحيحا. ولو قلت على ضعف الإرادة يكون صحيحا؟ نعم. وهي عبارة الشيخ، وهي عبارة الشيخ هذه الأخيرة. فإذا لم يصلي مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة، وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام. انتهى. قلت في الحاشية: وأما من سلكوا مسالك الخوارج والمعتزلة فلا يستنكف أحدهم أن يقول دل ذلك على عدم الإرادة، فلا يفرقون بين تلازم اللازم والملزوم حال القوة وعدم التلازم حال الضعف، لأنهم لا يتصورون إلا وجودا أو عدما كما سبق في القواعد من 13 إلى هذه القاعدة 18. واضح يا إخوان؟ طيب، انتهى كلامه رحمه الله. ومنه نخلص إلى القاعدة التالية، وهي آخر قاعدة وصلت إليها حتى الآن، وبها إن شاء الله نكتفي في هذا المقام، ثم لعل الله عز وجل ييسر حتى أتم هذا الجمع بإذن الله تعالى، وعندها يخرج مطبوعا إن شاء الله تعالى. القاعدة 19: الإرادة الجازمة لا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن الإرادة الجازمة لا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن. طيب، قلت هنا عند قوله الجازمة، قلت تنبه لهذا القيد، فإن عليه مدار فهم القاعدة ومدار فهم سائر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة في سائر كتبه ورسائله. فبعضهم لم يتنبه لهذا القيد، ولذلك أصبح يقول الإرادة لا بد أن يقترن بها كذا وكذا، وفاته هذا القيد. الإرادة الجازمة هي التي لا بد أن يقترن بها هذا، فإذا لم يقترن دل على ضعف الإرادة وليس على عدمها. وهذا هو الفرق بين أهل الحديث والسنة والخوارج والمعتزلة من جهة، وبينهم وبين المرجئة والجهمية من الجهة الأخرى. بهذا هم في الوسط تماما. وبهذا نعلم أن كلام الحافظ ابن حجر الذي في الفتح لا يخالف قيد أنملة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن من وصف كلام الحافظ ابن حجر بأنه فيه شيء من الإرجاء لم يتأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية كالحافظ ابن حجر تماما لا يقولان في هذا الباب بمحض الرأي أو بمحض القول من عندي يعني النفس، بل ينقلان هذا عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما نقلوا هذا عن نفسيهما ولا ذكروا أن هذا رأي لهما، وإنما نقل هذا عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين فجعلوه قولا للسلف. فإما أن نقول إنهم أصابوا في نقل ذلك عن السلف أو أخطأوا، فعلينا أن نحقق المسألة تحقيقا علميا صحيحا بشيء من التأني والرفق والتؤدى كما يقال. فكلام الحافظ ابن حجر يلتقي تماما مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مع الفارق في أن شيخ الإسلام ابن تيمية محقق في هذه المسألة، يعني كلامه في غاية من الدقة
لأنه توسع في دراسة هذه المسألة وأحاط فيها بأقوال المخالفين جميعا تقريبا. لذلك فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية أدق وأكثر تحقيقا من كلام الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. فهنا هذه القاعدة 19 الإرادة الجازمة، ولم يقل الإرادة، لأن الإرادة قد تكون جازمة وقد تكون ضعيفة غير جازمة. فالإرادة الجازمة هي التي لا بد أن يكون معها ماذا؟ أي شيء من حركة أو إشارة لا بد أن يكون معها تحرك. لذلك يرد بهذه القاعدة كلام المرجئة والجهمية الذين يقولون يمكن أن يكون الإنسان ما عمل خيرا قط ومع ذلك يكون الإيمان في قلبه تاما. هذا هو. وفي نفس الوقت يرد على الخوارج الذين يقولون إن عدم الحركة يدل على عدم الإرادة بالمرة، لا، يقال إن عدم الحركة يدل على ضعف الإرادة، أنها إرادة ضعيفة، ولا يقال خرج بالمرة من الإيمان أو ليس عنده إرادة بالكلية. فهذا قول الخوارج والمعتزلة، لأنهم ما تصوروا أن الشيء يتجزأ ويتبعض. وبهذا نكون قد درسنا هذه المسألة دراسة يعني متأنية. وقبل أن نفارق قواعد شيخ الإسلام تيمية، وهذا هو الموضع الذي أنا وصلت إليه في نقل كلامه، أقرأ شيئا من كلامه الذي يتعلق بهذه القاعدة خصوصا الأخيرة. الإرادة الجازمة لا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة أو حركة، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن. قال رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 526: نعم، وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل هل يحصل بها عقاب، وكثر النزاع في ذلك. فمن قال لا يعاقب احتج بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في الصحيحين: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه، يرحمك الله، لم تكتب عليه، إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، ويجوز حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف. وفي رواية: فإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي. ومن قال يعاقب احتج بما في الصحيح، كلام عن الإرادة، الإرادة بلا عمل هل يحصل بها عقاب أو لا. فقوم قالوا لا يحصل بها عقاب لهذه الأدلة التي مضت: إن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به. وهم فهموا أن حديث النفس هو نفسه إيش؟ الإرادة. يعني من هذا الباب احتجوا بهذه الأدلة، احتجوا بالأدلة التي فيها إيش؟ الهم وحديث النفس، وقالوا إن هذا هو الإرادة. فبالتالي إذا حصلت إرادة في القلب ولم يترتب عليها عمل فإن الإنسان لا يعاقب عليها. احتجوا بهذه الأحاديث. ومن قال يعاقب احتج بما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كفشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجلين اللذين أوتي أحدهما علما ومالا فهو ينفقه في طاعة الله، ورجل أوتي علما ولم يؤت مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال فهما في الوزر سواء. والفصل في ذلك أن يقال فرق بين الهم والإرادة، هذا هو محور المسألة، أنه ليست الإرادة هي الهم ولا حديث النفس، حديث النفس والهم هي أمور أدنى من إيش؟ من الإرادة، ما وصلت بعد إلى درجة الإرادة. نعم. والفصل في ذلك أن يقال فرق بين الهم والإرادة، فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله كما ترك يوسف همه أثيب على ذلك كما أثيب يوسف. ولهذا قال أحمد يعني ابن حنبل رحمه الله الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. هنا الإمام أحمد فصل المسألة تفصيلا جيدا، قال الهم نوعان، هم خطرات وهم إصرار، أيهما الذي لا يترتب عليه أن يكتب الذنب؟ هم الخطرات، هذا مجرد يعني كسحابة صيف عابرة كما يقال، ما ترتب عليه شيء، مجرد شيء مر بالنفس ما ترتب عليه شيء، هذا هو هم يوسف عليه السلام، ما ترتب عليه لا حركة ولا خطوة ولا إشارة ولا أي شيء إطلاقا، بل بالعكس استعان بالله حتى صرفه الله عنه، ولذلك يكتب ليوسف حسنة لا سيئة، لأنه ماذا؟ لأنه سأل الله عز وجل أن يصرف عنه ذلك، أن يصرف، وقد صرف الله عنه ذلك، فقد صرف الله سبحانه عنه ذلك، فيكتب ليوسف حسنة، لأنه إنما تركه من جراء الله عز وجل، أي ترك هذا الهم ولم يبن عليه أي عمل يغضب الله، لذلك يكتب له بدل السيئة يكتب إيش؟ يكتب حسنة. طيب، قال فهذا لا عقوبة فيه بحال، فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله كما ترك يوسف همه أثيب على ذلك كما أثيب يوسف. ولهذا قال أحمد الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، وهذا هو الصحيح في المسألة، لا كما زعم بعض اللغويين أن يوسف عليه السلام لم يهم بشيء أصلا، هذا خطأ، ولا ينبغي أن يلتفت إلى مثل هذا القول، وإن نصره بعض المشتغلين باللغة من المفسرين أو نصره بعض المتأخرين، لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا، لأنه يخالف نص القرآن الكريم، ولقد همت به وهم بها، هم يوسف عليه السلام هم خطرات، وهم امرأة العزيز هم إصرار. نعم. قال طيب لماذا قلنا إن هم امرأة العزيز هم إصرار؟ قالت هيت لك، فالهم الذي همت به معه حركة وكلام بل ومنازعة، وهو في المقابل همه ما ترتب عليه شيء، بل هرب إلى الباب. نعم، بل هرب إلى الباب وذكرها بنعم سيده عليه وهرب إلى الباب، وهي التي كانت تصر وهو كان يدفع، فيوسف عليه السلام يثاب على ذلك، وإلا أيثاب على شيء ما نازع فيه نفسه؟ كيف يثاب وهو ما فعل شيئا أصلا؟ فهو من المحسنين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، فهو من المخلصين المخلصين المحسنين، لذلك يثيبه الله عز وجل. فهنا يقول شيخ الإسلام تيمية فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله كما ترك يوسف همه أثيب على ذلك كما أثيب يوسف. ولهذا قال أحمد الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلا، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء، إنه من عباده المخلصين، مع ما حصل من المراودة والكذب والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة. ولكن يوسف اتقى الله وصبر فأثابه الله برحمته في الدنيا، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما الإرادة الجازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن. وبهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز عن حصول المراد، وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام، هكذا وقعت العبارة، فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام. وقلت في العبارة شيء، وكأنه سقط شيء يمكن تقديره نحو: فإنه أراد فعل ما لا يقدر عليه ففعل ما يقدر عليه وهو الكلام ولم يقدر إلا على ذلك، هكذا تستقيم العبارة، لكن يبدو أن العبارة حصل فيها شيء من سقط. قال: فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام ولم يقدر على ذلك. طبعا العبارة فيها خلل هكذا، وصوابها على تقديري هو ما قلته: فإنه أراد فعل ما لا يقدر عليه ففعل ما يقدر عليه وهو الكلام، لأنه قال، لم يكن مجرد حديث نفس، إنما تكلم، قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت. لو قال هذا في قلبه فقط لما كانت إرادة جازمة، لكنه نطق فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما يعمل فلان، فهذا يعاقب ولا يعاقب؟ فهما في الوزر سواء، لأن إرادته جازمة، فعلا لو ملك مثل ما ملك فلان لعمل مثل ما عمل فلان. فالإرادة الجازمة لابد أن يكون معها إيش؟ لابد أن يكون من هذه القاعدة، الإرادة الجازمة لابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن. هذا كلامه. وأما الإرادة الجازمة، ما هو أي إرادة؟ وأما الإرادة الجازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن. وبهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز عن حصول المراد، وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فإنه العبارة على التعديل، فإنه أراد فعل ما لا يقدر عليه ففعل ما يقدر عليه وهو الكلام ولم يقدر إلا على ذلك. ولهذا كان من دعا إلى ضلاله كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم، إذ لا يقدر إلا على ذلك. وإذا تبين هذا في الإرادة والعمل، فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية، لأن النفس فيها قوتان، لأن النفس فيها قوتان: قوة الشعور بالملائم والمنافي، قوة الشعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك والعمل والتصديق به، وقوة الحب للملائم والبغض للمنافي، والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة. وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور، وإدراك المنافي يوجب الألم والغم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له، لكن يعرض لها ما يفسدها. ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته. والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها لكن بلا علم، فهم ضلال. هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة الله، وينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى، فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع، بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من يعني ما جمعته من القواعد في هذا الباب، وفيه الكفاية والحمد لله رب العالمين. لكن أردت بهذا التنوع كما يقال أني أحاول ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن أجمع شتات كلامه من ها هنا ومن ها هنا، ولعل الله عز وجل يمن علي بإتمام هذا العمل، وأسأل الله أن يجعله عملا صالحا مباركا بإذنه ومنه وكرمه. ونعود إلى أصل درسنا الذي بسببه خضنا في مسألة الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص، لعبارة الإمام البخاري رحمه الله حيث قال: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. وقد قرأنا كلام الحافظ ابن حجر الذي هو تماما ككلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونواصل بإذن الله تعالى قراءة صحيح الإمام البخاري من هذا الموضع، وذلك من قول الإمام البخاري: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهذا يتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما. نعم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. طيب، قبل أن ننتقل إلى قول عمر رضي الله عنه، هنا قوله: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قال الإمام، قال الحافظ ابن حجر: هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر، ولفظه: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ولفظ أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وللترمذي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة، وزاد أحمد فيه ونصح لله، وزاد في أخرى: ويعمل لسانه في ذكر الله. وله عن عمرو بن الجموح بلفظ: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. ولفظ البزار رفعه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وسيأتي عند المصنف آية الإيمان حب الأنصار، واستدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص لأن الحب والبغضة يتفاوتان في حقك أنت، يتفاوت بين لحظة وأخرى، فكيف بالتفاوت بينك وبين غيرك؟ طيب، أما قوله وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أي بن عميرة الكندي، وهو تابعي من أولاد الصحابة، وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة فلذلك كتب إليه، والتعليق المذكور وصله أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما. هنا أفادنا حافظ بن حجر أن الإمام أحمد له كتاب اسمه كتاب الإيمان، لا أعرفه. والتعليق المذكور وصله أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما من طريق عيسى بن عاصم قال حدثني عدي بن عدي قال كتب إلي عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع إلى آخره. طيب، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، إذن عدي هذا تابعي، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.